الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الكلام في النقطة الثانية فيقع في مقامات المقام الأول إذا شك في حلية أكل لحم حيوان من جهة الشك في قبوله التسقية وعدم قبوله التسقية بعنوان أولي المقام الثاني ما إذا شك في حلية أكل لحم حيوان أو حرمته من جهة الشك في قبوله التزكية وعدم قبوله بعنوان ثانوي كعنوان الجلل أو عنوان موتوء الإنسان أو ما شاكل ذلك المقام الثالث بما إذا شك في حلية أكل لحم حيوان وحرمته من جهة الشك في اعتبار خصوصية فيه كخصوصية الغنم أو البقر أو الإبل أو ما شاكل ذلك أما الكلام في المقام الأول فإن كان هناك دليل يدل بعمومه أو بإطلاقه على أن كل حيوان قابل للتزكية فنأخذ به ونحكم بأن هذا الحيوان قابل للتزكية ولكن تقدم أنه لا دليل على ذلك ليس هنا دليل يدل على أن كل حيوان قابل للتزكية فإذن بطبيعة الحال يصل الدور إلى الأصل العملي يصل الدور إلى الأصل العملي في المقام والأصل العملي في المقام هل هو إصالة عدم التزكية أو إصالة الإباحة أو إصالة الطهارة فيختلف ذلك باختلاف المقام فإذا يشك في أنه إذا شككنا في حيوان في أكل لحم حيوان من جهة الشك في قبوله التزكية وعدم قبوله التزكية فما هو الأصل في ذلك ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن المرجع في ذلك إصالة عدم التزكية فإصالة عدم التزكية إن قلنا بأنها أمر وجودي بسيط مسبب على الأفعال الخارجية فإذا وقعت الأفعال الخارجية على هذا الحيوان من فرج الأوداج الأربع بالحديد والبسملة واستقبال القبلة ويشك في حصول التزكية فإن التزكية أمر بسيط مسبب عن تلك الأفعال ويشك في تحقق التزكية وحصوله من جهة الشك في قبول هذا الحيوان للتزكية وعدم قبوله للتزكية فعندئذ لا معنى من استصحاب عدم التزكية استصحاب عدم تستيحين اجل مانع منه. فاما اذا قلنا بان التسليه مركبه من الافعال الخارجيه من فري العود وجهب الحديد والبسمله واستقبال القبله، فاذا وقعت هذه الافعال على الحيوان، فاذا قام ذابح بذبح الحيوان بكافة شروطه من فري الأوداج الأربعة بالحديد والبسملة واستقبال القبلة، فعندئذ لا نشك في وقوع التزكية، فلا يمكن التمسك باستصحاب عدم التزكية، لأن التزكية قد وقعت في الخارج وجدانا، فلا نشك في وقوعها. الشك في حلية أكل لحم هذا الحيوان الذي وقعت التزكية عليه، الشك إنما هو من جهة قبول هذا الحيوان للتزكية وعدم قبوله للتزكية. فحيث إنه ليس هنا أصل لإثبات ذلك، فالمرجع هو الأصل العملي الحكمي، وهو إصالة الإباحة وإصالة البراءة عن الحرمة، حرمة أكل لحمه، فلا معنى من التمسك بإصالة البراءة عن حرمة أكل لحم هذا الحيوان. هكذا ذكره السيد المستعظ قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال، فإن قبول الحيوان التزكية وعدم قبوله التزكية ليس شرطا زائدا، وإن كان المتعارف في ألسنة الأصحاب وليس أمرا زائدا معتبرا بدليل وثابتا بدليل، الذي هو ثابت هو أن الحيوان إذا كان محلل الأكل، فإذا ثبت في الشريعة المقدسة أن هذا الحيوان محلل الأكل، فإذا وقعت عليه التزكية بتمام شروطها فلا شبهة في حلية أكل لحمه، سواء أقلنا بأن التزكية أمر وجودي بسيط مسبب عن الأفعال الخارجية، أم أن التزكية مركبة من الأفعال الخارجية. فعلى كلا التقديرين فلا شك في قبول هذا الحيوان للتزكية، فإن عنوان القبول عنوان انتزاعي منتزع من الدليل الدال على أن هذا الحيوان محلل الأكل، فإذا دل دليل على أن هذا الحيوان محلل الأكل، فإذا وقعت عليه التزكية بشروطها فلا شبهة في حلية أكل لحمه ولا نشك في حليته، سواء أقلنا بأن التزكية أمر بسيط أو أنها مركبة فعلى كلا القولين لا نشك في حلية أكل لحمه فإن قبوله للتزكية وعدم قبوله أمر انتزاعي قبوله للتزكية منتزع من الدليل الدال على أن هذا الحيوان محلل الأكل ومن الواضح أن الشارع إذا حكم بأن هذا الحيوان محلل الأكل وحكم الشارع بالحلية بطبيعة الحال ناشئ من الخصوصية في هذا الحيوان فهذه الخصوصية تدعو المولى إلى الحكم بحلية أكل لحمه إذا وقعت عليه التزكية بتمام شروطها فإذا دل دليل على أن هذا الحيوان محرم الأكل كالسبوع من الذئب والأسد وما شاكلهما فإن الدليل يدل على أن هذا الحيوان محرم الأكل بمعنى أنه إذا وقعت التزكية عليه بكافة شروطها فهذه التزكية لا تؤثر في حلية أكل لحمها أكل لحمها محرم في الشريعة المقدسة ولا أثر للتزكية فيه نعم يترتب على التزكية طهارته طهارة لحمه فإن هذا الحيوان المحرم أكله إذا مات بغير سبب شرعي فهو نجس لأنه ميتة وإذا مات بسبب شرعي فهو طاهر أي بالتزكية بكافة شروطها فهو طاهر فإذا عدم قبول التزكية منتزع من حكم الشارع بأن هذا الحيوان محرم الأكل فإن عدم التزكية منتزع من ذلك وليس شيئا زائدا على ذلك فإذا دل الدليل على أن الحيوان محرم الأكل فلا أثر لتزكيته وإذا دل الدليل على أن الحيوان محلل الأكل ويترتب على تزكيته حلية أكل لحمه ولا نشك في ذلك فإن عنوان قبوله للتزكية أمر انتزاعي وليس شرطا زائدا فإذا بطبيعة الحال حكم الشارع لأن هذا الحيوان محرم الأكل ناشئ من خصوصية في هذا الحيوان وهذه الخصوصية تدعو المولى إلى جعل أكل لحمه محرما وكذلك إذا دل دليل على أن هذا الحيوان نجس العين ومعنى ذلك أنه لا أثر لتزكيته لا بالنسبة إلى حلية أكل لحمه ولا بالنسبة إلى طهارته فإنه نجس سواء وقعت التزكية عليه أم لم تقع، فلا أثر لوقوع التزكية عليه كالكلب والخنزير وما شاك لهما. وعلى هذا فإذا كان الحيوان متولدا من حيوانين أحدهما نجس العين والآخر محلل الأكل كالشاة والكلب، وهذا الحيوان المتولد لا يشبه أحدهما ولا يصدق عليه اسم أحدهما، فنشك أن هذا الحيوان طاهر أو نجس، طاهر أو نجس، ففي مثل ذلك هل يمكن التمسك باستصحاب عدم التزكية أو لا يمكن؟ فإذا وقعت عليه التزكية فإن هنا ليس هنا أصل لفظي يدل على أن كل حيوان قابل للتزكية، فإذن المرجع والأصل العملي في المقام. فإذا وقعت التزكية على هذا الحيوان بكافة شروطها وبعد التزكية نشك في أن حلية أكل لحمه أو طهارته أنه طاهر أو ليس بطاهر، بطهارته أو ليس بطاهر، فلا مانع من الرجوع إلى إصالة الطهارة. إصالة الطهارة في نفس هذا الحيوان وإصالة الطهارة في بدن هذا الحيوان بعد موته بسبب شرعي، لا مانع من التمسك بإصالة الطهارة، فإن إصالة الطهارة تجري في الشبهات الحكمية أيضا ولا تختص بالشبهات الموضوعية، فإذا لا مانع من التمسك بإصالة الطهارة. أو إذا كان هناك حيوان متولد من حيوانين أحدهما محلل الأكل والآخر محرم الأكل كالذئب والشاة، الذئب محرم الأكل والشاة محلل الأكل، وهذا الحيوان المتولد منهما لا يشبه أحدهما ولا يصدق عليه اسم أحدهما، نشك في أنه إذا وقع عليه التزكية بكافة شروطها فهل أكله أكل لحمه حلال أو حرام؟ ففي مثل ذلك هل يمكن الرجوع إلى الإصالة عدم التزكية؟ إصالة عدم التزكية، ولا يمكن التمسك بإثبات حلية أكل لحمه بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ولا يمكن التمسك بعموم هذه الآية المباركة لإثبات حلية أكل لحمه، وذلك لأن الآية المباركة لا عموم لها بالنسبة إلى جميع المحرمات، الآية متزمنة في المحرمات الثابتة حرمتها في زمن نزولها، فإن بيان الأحكام الشرعية كان تدريجيا في زمن نزول الآية المحرم هذه الأمور الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، فإذا لا أمهم للآية المباركة لكي نتمسك به، فإذا بطبيعة الحال نشك في حلية أكل لحم هذا الحيوان بعد وقوع التزكية عليه وحرمة أكل لحمه، فلا مانع من استصحاب بقاء حلية أكل لحمه، فإن هذا الحيوان محلل قبل الشرع، فإن المجهول في الشريعة المقدسة الأحكام الإلزامية سواء أكانت تكليفية أم كانت وزعية، المجهول هو الأحكام الإلزامية، وأما الإباحة فهي ثابتة من الأول، ولا شبهة في أن هذا الحيوان محلل قبل الشرع وبعد الشرع نشك في البقاء، فلا معنى من استصحاب بقاء حلية لحمه، وهذا الاستصحاب يتقدم على إصالة البراءة وعلى إصالة الإباحة، إما من باب الحكومة على المشهور بين الأصحاب من أن تقديم الاستصحاب على سائر الوصول العملية من باب الحكومة، أو تقديم الاستصحاب عليها بملاك الجمع دلاله الغرفية كما اخترناه، فإذا لا مانع من التمسك بهذا الاستصحاب. بقي هنا شيء نتكلم عنه.